يعني فكان كل كلام عن الاشتراكيه واثبات ان الاسلام لا يتصادم مع الاشتراكيه. حتى الف للاسف الشديد احد الدعاه الكبار المشهورين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا يعني الف كتاب اسمه اشتراكيه الاسلام، وجاهدوا انفسهم في ان يحاولوا ان ياتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهه دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا ان الاسلام دين الاشتراكيه. واضح كان الاسلام تابع لمذاهبه الغالبه وملاته. فيعني العجيب ان العلامه السكيتي رحمه الله تعالى يتصدى لهذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كانها حقائق مقرره لا يستطيع احد ان يناقشها ابدا. ومع ذلك هو يجهر به ويتنبا بفشل هؤلاء. ونحن الان نعيش بعد سنوات طويله من الكفه الاضطراريه السوداء المظلمه ونواجه هذه الايام. نحن نعيش الان في ظل انهيار السوريا انهيارها الكامل، ويعني هزيمتها حتى في عصر دورها، وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها واذلتها وافقرتها. حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالاسلحه النوويه الان تتسول من الشرق ومن الغرب، وامريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت اقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين واخر. لماذا هذا شؤم الشيوعيه على البشريه كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام ان العلامه السكوتي يتكلم في جو ما كان احد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الاعلام كان يرسخ ان الاسلام هو دين الاشتراكيه والاسلام يبع الاشتراكيه. كانوا يعني يردون بيت اظن الحافظ ابراهيم يقول او شوقي الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني يزعمون ان محمد عليه السلام هو امام الاشتراكيه. لا هو امام المسلمين، الاشتراكيه دي جت انت الله المستعان. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق، يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال، مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استيثارهم لاملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان الايه ان الاشتراكيه في حقتها تفرق ترجع الفقر بين الناس بالتساوي. هذا هو يعني كما قال تشرشل عنها، يعني سواء كان نظام راسمالي عيبه ان فيه غني وفيه حقير او فيه راسمالي وفيه مستغل، لكن الاشتراكيه بتوزع الفرق والفقر على الناس بالايه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من الشرف أشد من حالة الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. الشرف الشديد يعني كان بريزيليف كان إيه هويته؟ يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله. اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتصور في عهد القياصرة والسالم كل هؤلاء الناس الجبادرة، يعني هم ده شعار كانوا بيرفعونه. في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم. أيضا يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت استار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم واحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالطغمه القليله الحاكده ومن ينضم اليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامه الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل خير، حتى ما كسبوه بايديهم يعلفون ببطاقه كما تعلف البغال والحليب. كل شيء بالبطاقه وبالطابور. طبعا كانت النظام الايه يعني السواد، لان المبدا بتاع السواد كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدوله حسب قدرته، يبذل اقصى طاقته في اخراج الانتاج ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مش اللي يعني يسعى اكثر جمال اكثر، لا من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكتبه الناس بأيديهم من الأموال يعني ما هو المقابل؟ المقابل يعني يقول هنا هذا التعبير الطريف يعني يعلكون بمفخة كما تعلك الجغال والحمير. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. يعني الشعية مبنية على الفقه والتحاسب. يعني فكرة الشعية مبنية على الحق والتحاسب. فحين نظام الإسلام مبني على الإيه؟ الرحمة والمواساة والمحبة. كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشعية فنظام مبني على الحق والتحاسب ويعني اختلاق الصراع بين الطبقات البروليتاريا والعارف هذه الاصطلاحات بتاعتها. لابد يحصل صراع يكون كل ما يدخلوه يعملوا هذا الصراع ليتم لهم ما يعني ارادوا يعني يريدوا في النهايه. كانوا بيفترضوا ان هينتهي نظام الشيوعيه بجنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى لتلك الدعوة وأوعد من لم ينتهي عن ذلك. يعني الحذاري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب ماله. واضح لأنه غني جريمته أنه غني. إن الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي. واضح. أوعد من لم ينتهي عن ذلك فقال عز وجل إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك أن قوله تعالى وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيب كذب لمن فعل ذلك. هو الحقيقة تبقى يعني ثلاث آيات أيضا من المواضع المهمة جدا في سورة الفطر، لكن أشعر أني أطلت عليكم فنقتصر الليلة على هذا القدر. أقول لكم إن ومعرفة معانيها ودلالتها وآثار الإيمان بها من أعظم المقاصد، بل هو أصل للعلم بكل المعلومات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلقاء الأسماء الحسنى فالعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سوى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما خلق وإما أمر، إما علم بما كونه يعني بما خلقه او علم بما شرعه، هذا له الخلق والامر. ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى، فالامور التكوينيه والامور الشرعيه كلاهما يصدران عن اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباطا مقتضي ارتباطا مقتضى بمقتضيه. فالامر كله مصدره الاسماء الحسنى، اي تسليك شرعي انما مصدره هو يصدر عن اسماء الله الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمه بهم والاحسان اليهم بتكميلهم بما امرهم به ونهاهم عنه. فامره سبحانه وتعالى كله مصلحه وحكمه ورحمه ولطف واحسان، اذ مصدره اسماءه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبد، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما ان كل موجود سواه فبإيجاده يعني لا يمكن ان انه يكون موجودا الا ان يريده الله سبحانه وتعالى، فوجود من سواه تابع لوجوده عز وجل تابعا للشعور المطلوب لخالقه. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أبنائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ثم يذكر الشيخ محمد بن حمد الحنون حفظه الله في كتاب نهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى مقدمة يسيرة حول مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى. يقول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى هو مذهبهم في الصفات عموما، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، ولذلك كانت حسنى كما قلنا من قبل. حسنى جمع ماذا؟ جمع أحسن. فما هو الذي يكون حسن؟ هي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو الإقرار والتصديق لآيات الأسماء والصفات، لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها، وإمرارها كما جاء وإثباتها دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تأويل. عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يفعل أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات أو تثبت وينفى عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسناده إليه صحيح. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يبلغ الواصفون كل عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. وعن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. نعم. وقال الترمذي بعدما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، إلى آخر الحديث. قال الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بأنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تكذيب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق بيده، وقالوا: إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي: إنما كل التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا كثير. أما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، فهو كما قال تبارك في كتابه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من سنن الترمذي رحمه الله تعالى. إذا ما في الأسماء والصفات يعني المسألة كلها تنحصر في ما هو ظاهر هذه الأسماء والصفات إذا أطلقت بحق الله تبارك وتعالى. الصواب أن يقال، أو الصحيح بتعبير أدق أن يقال: ظاهرها وما يليق بالله، ظاهرها وما يليق بالله. ف فلا ينبغي أن تصرف عن ظاهرها. أما من قال إن ظاهرها هو التسجيل فهو الذي فر من ذلك إلى التعطيل، لأنه قال فهم من التسجيل فوقع في التسجيل أولا فنفر من التسجيل إلى التعطيل المستجيل من الرضاء للنار، ففر من فساد إلى فساد. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات والأسماء بلا كيف. بل هذا هو مذهب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نصوصا من مقالات الإسلاميين وهو كتاب الإمام الأشعري، رجع فيه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله في كتابه اختلاف المصلين ومقالات المسلمين، بعد أن ذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. جملة قوله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدين، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، إلى آخر كلامه في إثبات الصفات. وهذه انتهى كلام الأشعري. وهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي التي تلقاها التابعون منهم وتواصوا بها دينا بعد دين، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والسخط عنها. وجاد بهذه العقيدة الأئمة السلف الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمصنفين. كيف لا؟ يعني كيف لا تكون هذه العقيدة الصحيحة؟ والله قد زكى اعتقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. واضح؟ فتأمل كلمة بمثل ما آمنتم به، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يهتدي إلا بهذه المثلية، أن تكون عقيدته موثقة لعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فمذهب أهل الحق إثبات الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلق بها من آثار. فمثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء. مثال ثالث نؤمن بأن الله قدير، ومعناه أنه ذو قدرة، ومن آثار هذا الاسم أنه على كل شيء قدير. وهكذا القول في جميع الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق، وإذا كان المخالف لا يهتدي لمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويلها أو لا يصدقه في نقله، يعني كان لا يملأ عليه الصحابة والتابعون وتابعي التابعين والأئمة الأعظام الأدلة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وسفيان الثوري وكل هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة وأهل الحديث، إذا كان يعني يخالفهم ويسب عنهم فيما نقلوه من الإجماع على إثبات الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى، أو لا يصدقهم فيما نقلوه من أن هذه عقيدة الأستاذ الخلف، يقول فلا هداه الله، يدعو على من لم يهتدي بمثل ما آمنوا به بأن لا يهديه الله، فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومدخول والأوزعي والثوري والليث بن كعب ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وابي عبيد واحمد بن حنبل وابي عيسى السلمي وابن كري وابن جرير الطبري وابن خزيمه وزكريا السادي وابي الحسن الاشعري، او يقول مثل قولهم من الاجماع، يعني ان هؤلاء من الخلف او ممن حكى اجماعهم من الخلف كالخطابي وابي بكر الاسماعيلي وابي القاسم الطبراني وابي احمد العفان الى اخر هذه القائمه. اذا هذه مقدمه تتعلق بمنهج السلف في اثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا امروها كما جاءت بلا كيف، وسياتي المزيد بيان ان شاء الله تعالى فيما بعد لهذه القاعده. نعود الى تفسير سوره الزخرف. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود يعني عظيم يعني بالجاه والمال، فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم، يعني بذي جاه ومال وعرض الدنيا. أيضا ثم رد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لأنه يتعجب من طبيعتهم ويستجهلهم ويقول ما أجهلهم، إذ يتحكمون فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرحمة هنا النبوة كما بينا. أهم يقدمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم وهو الغني بعضا وهو الفقير سخريا، اي مسخرا في العمل، وما به قوام المعايش والوصول الى المدافع، لا لكمال في الموسع عليه، هذا لاجل ان تسير يعني ايه منافع الناس ومصالح الناس، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. لا يعطي المال والجاه للغني مثلا لاجل انه كامل، ولا يمنع الفقير او يقدر عليه يقدر عليه رزقه لانه لانها ناقص، كلا، بل انه يعطي الغني لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتدر عليه، بل لحاجه الطعام والتالف التي بها ينتظم سمنهم. واما النفحات الربانيه والعلوم اللدنيه فليست مما يستدعي سعه ويسارا، لانها اختصاص الهي وفيض رحماني يمن به على انفس المستعدين وارواح قابلين. والسخري بالضم منسوب الى السخره بوزن غرفه، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه خير مما يجمعون من الحطام الثاني. هم يقولون لولا نزل هذا القران على رجل من الثلاثين عظيم، عظيم في مفهومهم هم يعني واسع المال والجاه واعراض الدنيا. واضح. فقال الله تبارك وتعالى: اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمه ربك التي هي النبوه خير مما يجمعون من الحطام الثاني. اذا يترتب على هذا، اذا كانت رحمه الله، رحمه الله التي هي النبوه خير مما يجمعون ويعظمون الناس على اساسه وهو المال والجاه، اذا كانت النبوه اعظم وخير وخيرا مما يجمعون، فحينئذ يكون العظيم من اعطي هذه الرحمه فحاجها، وامتن الله عليه بها لانه اعطاه ما هو خير على الاطلاق، وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالعظيم من اعطي رحمه الله النبوه وحاجها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبه. ثم اشار تعالى الى حقاره الدنيا عندك، يعني لا زال السياق في بيان حقاره الدنيا التي على اساسها يعظمون من شاءوا، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فقال تبارك وتعالى مشيرا الى حقاره الدنيا عنده وفي ميزانه: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يشكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي متفقة على الكفر بالله تبارك وتعالى، أي لولا كراهة ذلك، لولا كراهة أن يصبح الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة، أمة واحدة على الكفر، يصبح جميع الناس كفار. فإذا معنى ولولا أن يكون الناس، يعني لولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة متفقة على الكفر بالله تعالى، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أي لتكثير النعم عليه مع كفره بالمنعم فيزداد عذابا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني هذا الذي يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى يعني يعطيه الله المزيد من الدنيا، لأنه إذا أتاه المزيد من الدنيا يظن أن الله يجزي بخير فيستغله، فكلما زاد كفره بنعم الله كلما زاد إشقاقه بالعذاب بجانب كفره الأصلي فيزداد عذابا، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طيب ما أعراض لبيوتهم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، ما هو في إخوة رحمن إليهم عايز يشوف كم واحد عارفين تفضل ماذا الكفاية تكفير ها أي نوع أحسن بدل الاكتمال بدل الاكتمال يبنى فيهم سقفا سقفا هي بدل من اللي يمكن لك من لمن يكفر يبنى فيهم يعني لبيوت من يكفر يبنى فيهم سقفا من فضة فيها قراءتان سقفا من فضة قراءة أخرى سقفا من فضة ومعارج معارج يعني مقاعد من فضة عليها يظهرون أي يرتقون ولبيوتهم أبوابا أي من فضة وسررا أي من فضة عليها يتكئون وزخرفا أي ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أي زينة من ذهب وجواهر أو خم فضة. ثم أشار إلى أن لا دلالة في ذلك على فضيلته، يعني حتى لو أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل ذلك لما دل ذلك على أنهم كمل أو على أفضليتهم عند الله سبحانه وتعالى أو على فضيلته بقوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، أي وزين الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فخافوا عقابه فجدوا في طاعته وحذروا معصيه خاصة دون غيرهم. قال المهيلي يعني لا خصوصية في ذلك المتاع بحيث يدل عدمه على عدم منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة التقوى، فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه سواء كانت عنده الدنيا أم لا، وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار لأنها تثير غمة الأهوية المانعة من رؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعفاء. سيأتي مزيد بيان في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية، لكن نكمل أول الكلام الخاتمي. قال الخاتمي تنبيه ما قدمنا من أن معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على تحريف لولا كراهة ذلك، وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور. هذا هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه يعني يورد بعض الناس إشكالا على هذا، أنه حين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطلاق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهل لا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى لولا أننا لو أعطينا لولا أن الناس يفتنون حينما رونا الكافر يعطى كل هذا المتاع فيصيرون جميعا كفارا، واضح؟ لولا هذه الفتنة لا يعني لولا كرهت ذلك لولا يكون هذه الأمة مثلا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى آخر الآية. الإكثار الذي يوضب الأوراد والبعض قالوا طيب إذا كان هذا كذلك فهل وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام من الجهة الأخرى هل وسع على المسلمين حتى يدخل الناس في الإسلام؟ فأجيب لأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا. يعني التوسعة على جميع الكفار دين الإسلام مفسدة لأنها تكتم ضعف الإيمان فيقولون فيتابعون الكفار على كفرهم فيصير الناس كلهم أمة مثلا يدرون نفقة على الكفر. كذلك إذا وسع على جميع المسلمين فإن ذلك يكون مفسدا لهم أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. لأن في هذه الحالة الذي يدخل في الإسلام لا يدخل لوجه الله إنما يدخل لأجل الدنيا كما سبق أن تكلمنا فيه في سورة الحج ومن الناس من يعمل الله على حرف فإن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم يقول فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام فأجيب لأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين هذا هو دين المنافقين. فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء وغلق الفقر على الغنى هذا ما قاله الزمخشري. على أي الأحوال أن هذه الآية يعني تتمة لما قبلها في جواب أولئك الغنيين أن العظمة الدنيوية تستطيع النبوة فبين تبارك وتعالى حكمته في تفاوت الخلق في الآية الأولى وهي التسخير وفي الآية الثانية حصارة الدنيا عنده وأنه لولا التسخير لآتاها أحق الخلق وأبعدهم منه مبالغة في الإعلان بضاعتها لأنها مبالغة في بيان حقارة الدنيا مبالغة في بيان حقارة الدنيا لماذا؟ يبين وصفها تعالى حقارة الدنيا بقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يكفر جميع الناس بالكفر لما يروا كل من كفر يعطى كذا وكذا من الدنيا لأتاه الله الدنيا لشدة حقارتها عنده. فعلى أي يعني أساس يعني ينظرون إلى أن العظيم الذي يستحق النبوة هو من أوتي المال وأوتي الدنيا إذا كانت الدنيا هي أحقر عند الله من جنات البعوضة ولشدة حقارتها كان يمكن أن ولولا يعني أنه لولا خوف الفتنة على جميع أو كراهة الفتنة على جميع البشر ليصبح أمة واحدة يعني متفقة على الكفر لأتاهم الله سبحانه كل هذا النعيم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها وغول ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها سكؤون وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك رزق كريم هذا هو المعنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها طرفة ماء وتأملوا هذا الحديث لو كانت الدنيا بكل ما فيها تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها طرفة ماء طبعا الحقيقة الحديث لا ينص على أنها تساوي جناح بعوضة فهي أحقر من جناح بعوضة لأنها لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقاه طرفة ماء. فتأمل سلبة النعمة بالنسبة إلى كل النعيم الذي يساهم الكافر تعرف مدى حقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السنكيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم قوله لبيوتهم في الموضعين في هذا الموضع والموضع الذي بعده ولبيوتهم أبوابا قرأ الورد وأبو عمرو وحق عن عاصم بضم الباء على الأصل يعني لبيوتهم بيوت وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم لبيوتهم لبيوتهم بكسر الباء لأن لمجانسة الكسرة للياء لبيوتهم بيوت. وقوله سقفا قرأه ناس ربن عامر وحمزة والكسائي وعاصم سقفا بضمتين على الجمع وقرأه ابن كثير وابو عمرو سقفا بفتح السين واسكان الكاف على القاف على الافراد المراد به الزمن. قوله تعالى وان كل ذلك لنا متاع الحياه الدنيا قرأه ناسا ابن كثير وابن عامر في روايه ابن ذكوان واحدى روايتين عن هشام وابو عمرو والكسائي لما نفع الحياه الدنيا بتحكيم الميل من الامان. وقرأه عاصم وحمزه وهشام عن ابن عامر وفي احدى روايتين لما متاع الحياة الدنيا بتجديد الدين من لما. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما بين حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة في قوله ورحمة ربك خير مما يجمعون أدفع ذلك ببيان شدة حقارتها وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين لأنها حقيرة جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة متفقة على الكفر لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار ولكن لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا وحبها لها لو أعطينا ذلك كله للكفار لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفارا فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وفقيرا وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا. ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الذي هو مشترك بين المؤمنين والكافرين لكن الآخرة لا والآخرة عند ربك للمتقين فقط خاصة للمتقين فمعنى والآخرة عند ربك للمتقين أي خالصة لهم دون غيرهم. هذا المعنى جاء موضحا في غير موضع كقوله تعالى في سورة الأعراف قل من حرم دينة الله التي أخرج عباده وطيباته من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي تتنبه جيدا للتفسير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم في الحياة الدنيا مشتركة بينهم انتبهوا جيدا تفسير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم بين من المؤمنين والكافرين خالصة يوم القيامة أي خاصة بالمؤمنين دون الكفار يوم القيامة إلا نصيب الكفار البتة في طيبات الآخرة. فقوله في آيات الأعراف هذه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا. طيب ما الذي يدل على هذا الاشتراك؟ لا في أوضح من هذا أصل صدر الآية قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق فهنا امتنان على العباد بهذه النعم التي أطلق أيديهم فيها وأنعم عليهم بها ثم هناك أمر مهم جدا وهو هنا في آية الزخرف يدل على هذا الاشتراك ما هو؟ لا في الآية هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لما يكفر بالرحمن هو الاشتراك المذكور كلمة واحدة كلمة ايه انا افضل هذا الحوار عشان ما تنسوش كلمة واحدة طيب حرف واحد لولا ليه طيب امتناع الوجود هي دي الدليل على التفسير يعني العلماء لما حينما يعني يقولون هذا التفسير قد يقول جاهل قاصر العلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ثم ياتي العلماء ويفسرون يقولون قل هي للذين امنوا مشتركه بينهم وبين الكفار في الحياه الدنيا فلابد ان يعني يعرف الانسان ما الدليل على هذا التفسير الدليل هو كلمه لولا لان كلمه لولا حرف امتناع لوجود لوجود طيب ما الذي امتنع هنا؟ الذي امتنع ان يقصر الله الدنيا على الكفار ويوسع عليهم فيها وحدها هذا هو الممتنع. إذا ده ممتنع يبقى إذا هي مقصور عليهم لأن هذا ممتنع. بسبب ماذا؟ بسبب وجود كراهة أن يصير الناس جميعا أمة واحدة. هل هذا واضح؟ فإذا حينما نقول لتفسير الآية قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينه وبين الكفار. واضح؟ أي نعم. وكذلك تفسير هذه الآية هنا في الإيه؟ في سورة الزخرف. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا مشترك بينه وبين الكفار، متاع مشترك في الدنيا، لكن في الآخرة خاص بالمؤمنين، لأنه قال الآخرة عند ربك للمتقين، وقال في سورة آية الأعراف خالصة يوم القيامة، خالصة لهم دون غير الله يشاركهم فيها أحد. يقول فقوله في آيات الأعراف هذه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح باشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا، وذلك الاشتراك المذكور دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو لولا في قوله هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يدل على الامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع تخصيص الكفار من عين الدنيا ومتاعها، هذا امتناع، هذا هو الدليل. وخصوص طيبات الآخرة في المؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله خالصتين يوم القيامة، وهو الذي أوضحه في آية الزخرف بقوله والآخرة عند ربك للمتقين، وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في رب المتقين، لأن كل مؤمن اتقى على الأقل إيه؟ الشرك بالله. كل مؤمن كل مسلم اتقى، لابد أن يتقي الشرك، ممكن لا يتقي بعض المعاصي لكن يتقي الشرك، فيصدق عليه أنه من المتقين. وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنيا دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ، وقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، وقال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقد بين تبارك وتعالى في آيات لكتابه أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام أنه قال الدنيا سجد المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر، أن من ذل حكمة الله سبحانه وتعالى في التوسعة على الكافر في الدنيا أنه إيه؟ أنه يكافر مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة، فبر الوالدين، صدق الوعد، الإحسان للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالأشياء الإنسانية، فإذا عملها وهو يريد بذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو عملا يعني من الأعمال الخيرية التي لا تنفعه على الإطلاق في الآخرة، لأن لا يسمى عملا صالحا لأنه يفتقد شرط الإيمان. نعم، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن لابد أن يكون مؤمنا، فالذي يريد الإيمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن أن ينفعه في الآخرة. لماذا نقول قد؟ لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال الحسنة التي يعملها، لأن هذه هي الجنة، الفرصة الوحيدة لأن يعني يتابع على هذا العمل، أما في الآخرة فلا يمكن أن يعني ينفعه في الآخرة. ثم قال تعالى أيضا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عتوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا على أضغر التذكيرين. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيرا منه في الآخرة. ردها الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى أيحسبون سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.